من الأرزاق. الأزمة حقد في جهل أدى لنفاق. الأزمة فينا يا قومي أزمة أخلاق. يا قومي عودوا إلى الله الحي الرزاق، وارضوا بالقسمة فرضاكم خير الأخلاق. أرهقتم أمتكم معكم شر الإرهاق. لا خير يكون لأمتنا إلا بوفاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الوقوف إلا على بابك. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما، وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها جلدا لأمة الحبيبة ولا رجما لأهلي، وإنما أقدمها يعلم ربي نصحا وحبا وإشفاقا. فأزمتنا الحقيقية ليست أزمة سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو إعلامية أو تعليمية، بل أزمة أخلاقية. فلو صحت أخلاقنا ما وجدت أزمة في أي جانب من الجوانب التي ذكرت، فما فسدت السياسة وما انهار الاقتصاد، وما فسد التعليم وما انحط الإعلام، وما تدهورت الصحة، إلا بسبب فساد الأخلاق وانحطاط الأخلاق. فلو صحت أخلاقنا لصح كل شيء. فليست الأخلاق أمرا
هامشيا على جانب من جوانب الحياة، بل هي أمر متغلغل في كل جانب من جوانب الحياة، ومتداخل في كل ناحية من نواحي الحياة. لذا سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم كما في حديث مسلم من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه، فقال بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ونفهم البر الذي فسره النبي بحسن الخلق تفسيرا أوسع وأشمل من خلال فهمنا لآية البر الجامعة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لذا يقول شيخنا ابن القيم الله ضره: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، هو الدين كله، فهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. ومن هنا قسمت الحديث في الأخلاق إلى ثلاثة أقسام: أولا الأخلاق مع الله جل وعلا، ثانيا الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا الأخلاق مع الخلق، ولا زلت أتحدث في المحور الثاني من محاور هذه السلسلة المباركة، ألا وهو الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثت في الحلقة الأولى عن صاحب الخلق، عن الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثت بالأمس عن أجل خلق وأشرف خلق يجب علينا أن نتخلق به مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الإيمان به عليه الصلاة والسلام. وقلت الإيمان برسول الله ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة، بل الإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق القلب برسالته، وإقرار اللسان بنبوته، وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته. ونحن الليلة على موعد مع خلق رقراق جميل آخر، ألا وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلق قلبي وأدب قلبي تظهر آثاره في الكلمات وفي السلوك وفي الأعمال والأحوال. فالمحبة أمر قلبي، لكن تنعكس هذه المحبة على الكلمات، فاللسان مغرفة القلب، والجوارح تنقاد لما يأمرها به ملكها وهو القلب. تدبر معي، فإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أثمرت تلك الشجرة كل أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. الله 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 الله، ما أرق وأجمل هذه الكلمات، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذا من نفيس كلام شيخ ابن القيم لله دره: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أثمرت تلك الشجرة كل أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. واعلم حبيبي في الله أن محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي محبة تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا. فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي محبة لله جل وعلا وفي الله جل وعلا ولأجل الله جل وعلا. فالارتباط بين المحبتين الكريمتين ارتباط شرعي وثيق لا ينفك ولا ينفصم أبدا. فعلى قدر حبك لله يكون حبك لرسول الله، وعلى قدر كمال محبتنا لله جل وعلا يكون كمال محبتنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإذا نقصت محبتنا لربنا جل وعلا نقصت محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن محبة رسول الله تابعة لمحبتنا لله، بل هي محبة لازمة لحب الله تبارك وتعالى. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، انتبه معي، بل ولا يصح لعبد إيمان إلا بالإيمان برسول الله وحبه. لا يصح لعبد إيمان أصلا إلا إن حقق الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وامتلأ قلب هذا العبد بمحبة رسول الله. فالمحبة كما قال الحافظ ابن رجب وغيرهما نوعان: محبة فرض ومحبة فضل. محبة فرض ومحبة فضل. أما محبة الفرض فهي المحبة التي توجب على المحب أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يصدق خبره وأن يقف عند حدوده وأن يبلغ دعوته وأن ينصر سنته وأن يذب عن شريعته. محبة فرض ومحبة نفل، وهي المحبة التي تدفع المحب الصادق في محبته للتأسي والاقتداء في الهدي والسمت والدل بحبيبه صلى الله عليه وسلم. فالمحب لحبيبه عليه الصلاة والسلام يقتدي به في سمته، كيف كان وجهه، كيف كانت لحيته، كيف كان هديه، كيف كان سمته، كيف كان أكله، كيف كان شرابه، كيف كان كلامه، كيف كان لبسه لحذائه ونعليه، كيف كان جلوسه، كيف كان نومه، كيف كان ضحكه، كيف كان تبسمه، كيف كان التفاته. هذا هو المحب، هذه محبة نفل. أما محبة الفرض فهي التي توجب على المحب أن يؤمن بالله وبحبيبه رسول الله وأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويقف عند حده ويصدق خبره ويسمع ويطيع له. وعلى قدر حبك أيها المحب تكون محبة الفرض والنفل، وعلى قدر حبك أيها المحب تكون محبة الفرض والنفل. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. اسمع تاني: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله جل وعلا بآية المحبة، وإن شئت فقل بآية المحنة، فقال تعالى: قل يا محمد بأبي وروحي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله، اعلموا أن محبتكم لله تبارك وتعالى لن تكون إلا باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم الذي دلكم على الله فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فإن اتبعتم رسول الله حينئذ اطمئنوا واعلموا أنكم أهل لمحبة الله جل وعلا، فاتبعوني يحببكم الله. فيا من تريد أن تنال محبة الله، ها هو طريقها، أن تتبع حبيب الله صلى الله عليه وسلم ليحبك الله جل جلاله. أيها الأفاضل، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، أصل عظيم من أصول الإيمان، بل ولا يكتمل إيمان المرء إلا بهذه المحبة، ولن يتذوق أحد حلاوة الإيمان بالله جل وعلا أو حلاوة الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمحبته لله جل وعلا ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا ترى هل تذوقت حلاوة الإيمان؟ السؤال: هل تذوقت حلاوة الإيمان؟ والجواب من كثير من المشاهدين والمتابعين: وكيف أتذوق حلاوة الإيمان؟ ها هو السبيل: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا سبيل تذوق حلاوة الإيمان. الشاهد: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يا الله، انظروا إلى هذا الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم يختم الله عز وجل الآية ختاما يملأ القلب بالرهبة: وأولئك هم الفاسقون، هم الخارجون عن حدود الأدب، هؤلاء الذين يحبون أبناءهم وأبناءهم آباءهم أبناءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالهم وتجاراتهم، ويحبون المساكن المشيدة والقصور المنيفة أكثر من حبهم لله جل وعلا ولمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينتبهوا ولينتظروا أمر الله جل وعلا. وأولئك بشهادة الله الذي يعلم السر وأخفى هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله، وهم الخارجون عن حدود الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أنا أسألك الآن بالله، هل تحب الله جل وعلا وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لولدك، لوالدك، للناس أجمعين؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمانه، لا يتحقق له كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، هكذا بصيغة أفعل التفضيل، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، من والده وولده والناس أجمعين. فالمحبة كما قال بعض أهل العلم ثلاثة أقسام: محبة تعظيم وإجلال، ومحبة إكرام، ومحبة مساواة ومشاكلة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان في محبته أكثر من أقسام وأنواع هذه المحبة كلها. فمحبة الوالد لولده محبة إكرام، ومحبة الولد لوالده محبة تعظيم وتكريم، ومحبة الأخ لأخيه محبة مشاكلة ومساواة. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون فوق هذه المحاب كلها، فوق حبك لولدك، فوق حبك لوالدك، فوق حبك للناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا لا لا، بل وينبغي أن تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتك لنفسك التي بين جنبيك. والله لا يتم لك إيمان إلا بهذا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فينبغي أن تكون محبتك لحبيبك صلى الله عليه وسلم محبة فوق محبتك لنفسك أنت التي تحملها بين جنبيك. روى البخاري عن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم من الأيام أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، في يوم من الأيام أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. وهنا كما أقول دوما، قد يستغرب البعض ما الذي جعل عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه يغير قوله في التو واللحظة. كان يقول: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فلما قال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الإمام الخطابي في كلام النفيس، قال: حب الإنسان نفسه طبع جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. خلي بالك من الكلام الغالي ده، حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما أراد النبي من عمر حب الاختيار. فلما نظر عمر رضي الله عنه في الأسباب، جعل رأى النبي صلى الله عليه وسلم سبب نجاته من الهلاك في الدنيا والنار في الآخرة، فلولاه ما اهتدى إلى الله جل وعلا، ولولاه ما ذاق طعم الإيمان وما سلك طريق التوحيد والإسلام. وهنا لما نظر في الأسباب فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، قال له في التو واللحظة: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. هؤلاء هم الكبار، هؤلاء هم الصادقون في محبتهم للنبي المختار. وأنا والله يكاد قلبي ينخلع كلما قرأت هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ فرد عليه الحبيب بسؤال، فقال له: وماذا أعددت لها؟ فقال له هذا الرجل الكريم: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أكون معهما، أن أكون معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن يا رب نشهدك، والله يا رب نشهدك أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا ربنا بحبنا لهم أن تحشرنا معهم، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا أمة الحبيبة، يا أحباب الحبيب محمد، المرء مع من أحب، ففتش الليلة في قلبك وفتش الآن يا أختاه في قلبك من تحب وأنت من تحبين. والله ثم والله لو عبدت الله 100 سنة بين الركن والمقام في بيت الله الحرام لا تفطر عن عبادته لحظة من ليل أو نهار، لبعثت يوم القيامة وحشرت يوم القيامة مع من تحب. يقول عبد الله بن عمر: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. وقال عبد الله بن مسعود: والله لو عبدت الله 70 سنة بين الركن والمقام لبعثت يوم القيامة مع من أحب. فمن تحب؟ فتش الآن، هناك الآن من الناس من يحمل في قلبه حبا لغير الله تبارك وتعالى، بل وحبا لأنداد أخرى مع الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يحب من البشر بشرا فوق حبه لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فابحث الآن عن حبك لحبيبك في قلبك، أنت أدرى الخلق بهذا. فالحب عمل قلبي لكن له آثار، له آثار تنعكس على اللسان، تنعكس على الوجه، تنعكس على الجوارح، تنعكس على الأحوال، تنعكس على الأقوال والأعمال. نعم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان محلها القلب فآثارها ظاهرة تملأ الكون عبيرا وعطرا وشذا، تملأ الكون كلمات رقراقة من كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعطر الكون بشذا الاتباع، وتعطر الكون بشذا الاتباع. فالمحب متبع لحبيبه، متبع لحبيبه، مطيع لحبيبه، هواه مع هوى حبيبه، وإن خالف أمر حبيبه هواه، هواه مع هوى حبيبه، وإن خالف أمر حبيبه هواه. فالمحب لمن أحبه مطيع، المحب لمن أحب مطيع. ولو دخلت بستان الحب فالوقت يمضي قبل أن أذكر ببعض علامات المحبة. لو دخلت بستان الحب لاستنشقنا من الشذا والعبير ما ليس له في عالمنا اليوم نظير. لو دخلنا بستان أولئك الصادقين الذين علمونا حقيقة الحب وطعم الحب ومعنى الحب، وبذلوا من أرواحهم بل أرواحهم وأموالهم ودماءهم حبا لحبيبهم صلى الله عليه وسلم. وهل من الحب أن أتحدث عن الحب دون أن أبدأ بالرجل الكبير الذي لا أعلم في الأمة كلها من لدن رسول الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لا أعلم أحدا في الأمة كلها أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كحب هذا الرجل، أظنكم تعرفونه جميعا، إنه أحب رجل إلى قلب رسول الله، إنه الصديق، إنه أبو بكر، إنه العملاق، إنه عملاق الحب والاتباع الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان أي أغصان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والله ما تلعثم قط وما تردد قط في إيمانه بالله وفي إيمانه بحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم لنا من أسطر الحب ما لا يستطيع أبلغ أهل الأرض أن يصوره أو أن يقدم شيئا منه. يكفي أن تعلم أخي الكريم أن الصديق أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل من جسده سربالا سربالا ليقي به حبيبه يوم الهجرة، بل وجعل من روحه المحبة سحابة تظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعات القائضة التي تكاد أشعة الشمس فيها تخطف الأبصار على رمال مكة والمدينة في طريقهما للهجرة. كان يمشي أمامه تارة ويمشي خلفه تارة، وعن يمينه تارة وعن شماله تارة، إنه رجل معلق القلب بحبيبه، يخشى عليه من نسمة هواء باردة تهب عليه لتؤذيه. لا أريد أن أقف مع محبة الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه سيرة عاطرة وتاريخ طويل حافل مليء بالحب الغامر. يكفي أن أقول لكم لقد سئل الحبيب: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. يكفي أن أقول هذا: أحب رجل إلى قلب حبيبنا هو الصديق، أحب رجل إلى قلب حبيبنا رغم أنوف الحاقدين هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. الصديق أيها الأفاضل الذي ضرب أروع الأمثلة في الحب من أول لحظة، من أول لحظة آمن فيها برسول الله إلى آخر لحظة نام فيها على فراش الموت رسول الله. والله لقد عاد من بيته بالسنح بعدما وصله خبر موت حبيبه، وما فارقه إلا من لحظات، عاد إليه واقتحم هذه الصفوفة الملتهبة الصارخة الباكية التي التفت حول الحجرات وأمام المسجد النبوي تبكي حين بلغها خبر موت الحبيب، وشق الصفوفة. الصديق رضي الله عنه بسكينة كاملة وباطمئنان واثق، ودخل على حبيبه وكشف البردة والغطاء عن وجهه الأزهر الأنور، وقبله بين عينيه وقال: ومحمداه ومحمداه ونبياه ورسولاه. ثم قال كما في لفظ البخاري ومسلم: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. وخرج الصديق إلى هذه الجموع الباكية ليجدد الإيمان في قلوبها. إنه الحب، نعم إنه الحب، وهنا لا تثبت إلا القلوب المحبة الصادقة في محبتها. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إنه المحب الذي قال في أولى خطبه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وها هو عمر فاروق الأمة الأواب الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في الحب، يقبل الحجر الأسود وهو يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أي حب هذا؟ إنه الاتباع المطلق الكامل أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ويقسم العطاء فيعطي أسامة بن زيد 3000، ويعطي عبد الله بن عمر 2500 ألفا، يدي لأسامة 3000 ويدي لعبد الله بن عمر 2500. فعبد الله بن عمر بيقول له يا أبتي لما تفرض لأسامة أكثر مني؟ والله ما حضر أسامة مشهدا وغبت عنه أنا، وما حضر أبوه مشهدا وغبت عنه أنت، وأنت أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عمر أجل يا عبد الله، لكني والله أشهد أن والده كان أحب إلى رسول الله من والدك، وأن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك. أشهد أن والده كان أحب إلى رسول الله من والدك، وأن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وأقر الحاكم الذهبي. انظروا إلى هذه المحبة الصادقة، انظروا إلى هذا الحب أيها الأفاضل. وها هو علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ها هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء في سنة العسرة وفي ساعة العسرة، حتى قال رسول الله ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الحيي الكريم الذي كان يستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تتصور حب هذا الحيي لحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زوجه ابنتيه، ولو كانت عنده الثالثة لزوجها لعثمان بعد موت ابنتيه رضي الله عنهما. وعلي قيل له كيف كان حبكم لرسول الله؟ فقال والله لقد كان حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، وأكثر من حبنا للماء البارد على الظمأ، وأكثر من حبنا للماء البارد على الظمأ. وهل هناك أروع أو أجل من موقفه حين عبر وجسد حبه لحبيبه صلى الله عليه وسلم، حين نام في فراشه والتحف ببردته وبلحافه وهو يعلم علم اليقين أن المشركين لن يتركوه ولن يدعوه. ولكن والله لود علي بن أبي طالب الفدائي الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء، لود أن لو سربل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائه الزكية الطاهرة حتى لا يصل إليه صلى الله عليه وسلم أذى أو مكروه. انظروا معي هنالك مشهد آخر من مشاهد الحب الرائق، من مشاهد الحب الرائع. إنه بيت أبي أيوب الأنصاري، والحديث في صحيح مسلم وغيره. أبو أيوب الأنصاري الذي نزل عليه الحبيب النبي يوم الهجرة ضيفا كريما، وشرف أبا أيوب بهذا الشرف الذي ليس بعده شرف. وكان بيت أبي أيوب يتكون من طابقين، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في السفل وأن ينزل أبو أيوب في العلو. وقال النبي لأبي أيوب إنه أرفق بنا وبمن يغشانا يا أبا أيوب أن نكون في السفل وأن تكون في العلو. الناس يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه ولزيارته، فأرفق به بل وببيت أبي أيوب أن يكون في السفل وأن يكون أبو أيوب وأهله في العلو. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل، ونزل أبو أيوب في العلو أي في الطابق الأعلى. يقول أبو أيوب فانتبهت ليلة من نومي، الله أكبر، مش ممكن والله، فانتبهت ليلة من نومي أنا وأم أيوب، فقلت نعلو سقيفة رسول الله تحتها، نعلو سقيفة رسول الله تحتها. وفي رواية فانكسرت جرة لنا، قلت مية انكسرت وانساح الماء على السقف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطابق الأول. يقول أبو أيوب فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، نكشف بها الماء أي نجفف بها الماء حتى لا يسقط من الماء شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه. أي حب هذا يا أيها الناس، أي حب هذا يا سادة، رجل يجفف ماء سقط من جرته التي يشرب منها هو وزوجه حتى لا تسقط قطرة ماء على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح نزل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو، ونزل أبو أيوب في السفل، وكان يعد الطعام لرسول الله وينتظر لا يأكل حتى يعود الإناء مرة أخرى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسأل أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه أم أيوب، يقول لها: النبي كان بيأكل منين؟ أين موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا الله على الحب، النبي كان بيأكل منين في الإناء؟ فتشير أم أيوب رضي الله عنها إلى موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء، فيأكل أبو أيوب من موضع أصابعه. وفي يوم من الأيام صنعوا له طعاما فيه ثوم، ثوم يعني التوم فيه توم مطبوخ. ولما رد النبي صلى الله عليه وسلم الإناء كاملا ولم يأكل منه شيئا، فقال أبو أيوب: أحرام هو يا رسول الله؟ فزع فزعا شديدا، لما لم يأكل رسول الله؟ أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، غير أني أكرهه. اسمع ماذا قال المحب، قال: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. هذه علامات المحبين الصادقين، أيها المحبون، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. ما فيش فزلكة، ما فيش نقاش، ما فيش جدال، أنت محب. أيوة، السمع والطاعة، السمع والطاعة، وأنت في غاية الحب والرضا. إنما تتفزلك وتناقش، أنت من المحبة، أنت بعيد عن المحبة بمكان، لا علاقة لك بالحب، ولا تسأل عن المحبين ولا عن أحوال المحبين. نعم أيها المحبون الصادقون، إنني ألمح مشهدا آخر والله يهز قلبي، والله يهز قلبي. ها هو صحابي جليل صلبه المشركون على خشبة صلب في التنعيم في مكة، زادها الله تشريفا، واحتشد المشركون في وحشية، النساء والشباب والصبيان والأطفال يشاهدون هذا المشهد المؤثر، وهم يرون الرماة يشحذون رماحهم لتنقض رماحهم في جنون ووحشية لتمزيق جسد هذا الصحابي الطاهر. ومصيبته وجريمته وجرمه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه محب لحبيبه المصطفى، إنه خبيب بن عدي. والرواية في البخاري وفي مسند أحمد وغيرهما، أن فيه رواية في سورة ابن هشام لزين بن الدثنة رضي الله عنهم جميعا، إنما خبيب بن عدي كما في رواية البخاري وغيرها مصلوب على خشبة، يريد المشركون في مكة أن يذبحوه وأن يقتلوه، وجريمته أنه محب لله ومحب لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب منهم خبيب بن عدي أن يمنحوه فرصة ليصلي ركعتين لله جل وعلا، فأذن له بذلك، فصلى ركعتين في خشوع وإخبات وطمأنينة، ثم قضى صلاته فالتفت إليهم وقال: والله لولا أخشى أن تقولوا أنني خائف من الموت لأطلت الصلاة. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشد أبياته الرائعة، ومنها: إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وما بي حذار الموت، إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فاقترب منه أبو سفيان وقال: يا خبيب، أيسرك أن يكون محمد عندنا تضرب عنقه وأنت في أهلك معافا؟ قال: لا والله، لا والله، لا والله، والله لا أحب أن أكون في أهلي معافى، وأن يكون رسول الله في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. يا الله، فقال أبو سفيان قولته الخالدة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. والحق ما شهدت به الأعداء. هذه شهادة أبي سفيان، وتلك شهادة عروة ابن مسعود الثقفي الذي بعثته قريش ليفاوض الحبيب النبي يوم الحديبية. ورأى عروة ما رأى، رأى حب الصحابة، ورأى تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيرهم وإجلالهم لحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، فانبهر، انبهر عروة، نعم انبهر عروة، وعاد إلى قومه ليقول: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، لا تسقط على الأرض، لا تسقط على الأرض إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، والله ما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وما أمرهم أمرا إلا وابتدروا أمره، وإذا تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له إجلالا له. أي حب هذا، أي إجلال هذا، أي توقير وتقدير واحترام. أيها الأفاضل، ها هو طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد يترس على حبيبه، يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي ظهره للمشركين لتتساقط عليه الرماح والسهام والنبال كالمطر، ويخشى أن يغرب سهم إلى حبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو طلحة الأنصاري يلتفت إلى حبيبه وهو يزود عنه ويقول لحبيبه: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا يمكن أبدا أن يصل إليك سهم أو رمح، فنحري دون نحرك، وبدني دون بدنك، وروحي دون روحك. هؤلاء المحبون، وهو سعد بن أبي وقاص يرمي بين يديه صلى الله عليه وسلم، حتى قال له رسول الله: ارمي فداك أبي وأمي يا سعد، فما جمع النبي لأحد قط أباه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص، ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. وها هو رجل آخر يحتضر في الرمق الأخير يا سادة، يحتضر يموت، يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويقول الحبيب لزيد بن ثابت: يا زيد اذهب فابحث عن سعد بن الربيع الأنصاري، ابحث عنه بين القتلى أو بين الجرحى، فإن لقيته فأقرئه مني السلام، وقل له: رسول الله يقول لك كيف تجدك يا سعد، كيف حالك، انت عامل ايه دلوقتي؟ فانطلق زيد بن ثابت يبحث عن سعد بن الربيع الأنصاري في ساحة القتال، فوجد سعد بن الربيع في الرمق الأخير يلفظ أنفاسه الأخيرة يحتضر، لكن لما أقبل عليه زيد بن ثابت وسلم عليه: السلام عليك يا سعد. قال: وعليك السلام. قال: رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال سعد بن الربيع: على عليك وعلى رسول الله السلام، وقل له: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، والله إني لأجد ريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة. ثم قال: يا زيد أقرئ الأنصار مني السلام، وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا أمة الحبيب، لا عذر لنا عند الله، لا عذر لنا عند الله إن لم ننصر رسول الله، إن لم ننصر سنته، إن لم ننصر شريعته، إن لم نرفع راية دعوته، إن لم نحقق الاتباع به صلى الله عليه وسلم، إن لم ننصر دينه فدينه الآن يحارب، دينه الآن يحارب. لا عذر لك يا أمة الحبيب إن تركت دين رسول الله، دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون نصرة ودون دعوة ودون إبلاغ ودون اتباع ودون امتثال للأمر ودون سمع ودون طاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. حتى الأطفال، حتى الأطفال في زمن الصحابة وفي بيوت الصحابة يعلموننا في أيامنا هذه حقيقة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن، فلم آمن على نفسي بمكانهما، يعني ود أن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة رضي الله عنهم. يقول: فبين أنا كذلك وإذ بحدهما يغمزني سرا من صاحبه. يا عم، بينادى على عبد الرحمن بن عوف: يا عم. فالتفت إليه عبد الرحمن: ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال له: هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت الله عز وجل إن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، وفي لفظ أن أقتله أو أموت دونه. يقول عبد الرحمن: فتعجبت لذلك، وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه يقول لي مثل ما قال صاحبه: يا عم، يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، وقد عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أن أموت دونه، وفي لفظ ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما، فالتفت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يغدو ويروح، فقلت للبطلين: انظرا، هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فانقض عليه كالصقرين فضرباه، وأسرع كل منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل سيفه والدم عليه: يا رسول الله قتلت أبا جهل. والآخر يقول: لا، أنا الذي قتلت. والأول يقول: لا، أنا الذي قتلت. فقال الحبيب: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين منهما ونظر إلى الدماء على السيفين فقال: كلاكما قتله معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، بطلان من أبطال الصحابة، فتيان من فتيان الصحابة، يعلمون الكبار حقيقة الحب للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أماه، وأنت يا أختاه، أنسيتي هذه السيدة الفاضلة من بني دينار التي سمعت في أحد بموت أبيها وموت أخيها وموت زوجها؟ سمعت بالخبر وانتشر خبر قتل الحبيب في المدينة وارتجت المدينة كلها، بل لقد انتشر خبر موته في الميدان حتى ألقى بعض الصحابة السلاح فعلا، ومر عليهم أنس بن النضر رائد من رواد الحب وقال: ما تصنعون؟ لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق أنس، والله ما عرفوه بعد المعركة ما عرفته إلا أخته ببنانه، وبه ما في جسده موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف، طعنة برمح، رمية بسهم. ونادى يومها على سعد بن أبي وقاص وقال: يا سعد، وهل لريح الجنة؟ والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. هؤلاء هم المحبون الصادقون. هذه المرأة سمعت بموت الحبيب فخرجت تبكي تصرخ، فقدت عقلها، فقابلوها بأبيها قد قتل، فنظرت إليه وهي تقول: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: هو والله بخير. تقول: أرونيه حتى أنظر إليه. وجرت فقابلوها بزوجها قد قتل، فنظرت إليه وبكت وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: والله بخير. قالت: أروني حتى أنظر إليه. وجرت فقابلوها بأخيها قتل، فنظرت إليه وبكت وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ هو والله بخير، أرونيه، أريد أن أنظر إليه، أريد أن أطمئن أنه معافا لم يصب بأذى. فلما رأت حبيب قلبها محمدا صلى الله عليه وسلم قالت المرأة كلمة من أعجب ما قرأت في حياتي، قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. ولو مات الأب، ولو مات الزوج، ولو مات الأخ، ولو مات الابن، ولو فقدت كل شيء، فكل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هينة. ولذلك كانوا رضوان الله عليهم إذا نزلت بهم المصائب وأرادوا أن يخففوا وقعها على قلوبهم تذكروا مصابهم بحبيب قلوبهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المحبون، أين نحن من حب هؤلاء؟ يدعي أحدنا الحب وهو مبتدع، يدعي أحدنا الحب وهو متجرئ على معصية الله ومعصية رسوله، يدعي أحدنا الحب وهو مخالف لأمره. تقول لها الحجاب، النبي أمرك بالحجاب وفرض عليك الحجاب وحرم عليك التبرج، تقول لك أنا مش مقتنعة، وتدعي أنها محبة لرسول الله. تقول له الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على الرجال، يثبت الدبل الذهب والخاتم الذهب ويقول لك أنا مش مقتنع، ويزعم أنه محب لرسول الله. تقول له الربا حرام، تقول له الزنا حرام، تقول له القمر حرام، تقول له الكذب حرام، الخيانة حرام، نقض العهد حرام، الرسول حرم، يقول لك مش مقتنع. ومع ذلك احنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبيب النبي، واللي يحب النبي زق. هي عربية ترمس، ده المحبة، ده منهج، ده المحبة دي دين، ده المحبة دي اتباع لأمره. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أشد أمتي حبا لي، من أشد أمتي حبا لي قوم يكونون بعدي. يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يكونون بعدي. يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، لو خير بين أن يفقد أهله وأن يفقد ماله وأن يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم، والله لاختار أن يفقد أهله، والله لاختار أن يفقد ماله، واختار أن يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم، واختار أن يحشر معه وأن يبعث معه وأن يكون معه في الفردوس الأعلى. وإن قصر عمله وتجرأ على التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم علامات المحبين، وما أكثرهم الآن والله في الأمة. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة ووفاء. بعض الناس يتصور الآن أنه إن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص الألوهية والربوبية يتصور أنه بذلك محب للنبي. لا يا أخي، ما حبك للنبي أن تعطي ما لله لله، وأن تعطي ما لرسول الله لرسول الله. إياك أن تصف حبيبك بصفة هي من حق الله وحده، فليس هذا من الحب، بل هذا من فرط الجرأة على الله وقلة الحب والاتباع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قوم إلى النبي كما في مسند أحمد وسنن النسائي بسند صحيح من حديث أنس، جاء قوم إلى النبي فقالوا: يا سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندة؟ بل قل ما شاء الله وحده. هذا هو الحب. أيها المحبون الصادقون، أخاطب المحبين للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا من امتلأت قلوبكم بحب الحبيب، ترجموا هذه المحبة في امتثال أمره، في اجتناب نهيه، في الوقوف عند حدوده، في تصديق خبره، في تبليغ دعوته، في اتباع سنته، في التزام هديه الظاهر والباطن، في الذب والدفاع عن شريعته، في كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، في التخلق بأخلاقه، في التأسي بآدابه، بهديه الظاهر والباطن. أزمتنا أننا ابتعدنا عن رسول الله، أزمتنا أننا ابتعدنا عن أخلاق رسول الله. هيا هيا لنسعد في دنيانا وأخرانا، هيا إلى الحبيب محمد، فطرق الفلاح والنجاح وطرق السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة مغلقة مسدودة إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك يا رب بحبنا له وأنت أعلم بالصادق من الكاذب، نسألك يا رب بحبنا له وإن قصرت أعمالنا أن تحشرنا معه في الفردوس الأعلى وأن تجمعنا به في جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأزمة ليست في مال أو في الأرزاق.